السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. هذه سلسلة من دروس مصطلح الحديث أستلها من كتاب مصطلحات الحديث والمحدثين. وبين يدي الحديث قد يقول قائل: لماذا استهللتم دروس مصطلح الحديث هذه بغير خطبة الحاجة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي روى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بعضها؟ وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا في خطبة الحاجة وفي الأمور كلها، وفي خطبة النكاح: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، إلى آخرها. فأقول وبالله تعالى التوفيق لما صنعته علتان. العلة الأولى أن خطبة الحاجة بالطريقة التي يقولها كثير من إخواننا المتسننين في هذه الأيام، والتي سأذكرها الآن بتمامها: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه الخطبة بهذا الطول، وأنوه على أن زيادة وكل ضلالة في النار زيادة شاذة ضعيفة. أما الخطبة بهذا الطول الذي ذكرته فلم أقف عليها في أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وردت مقاطع منها في بعض الأحاديث، ومقاطع منها في أحاديث أخر، ولكن ضموا هذه الأجزاء والمقاطع بعضها إلى بعض، وإلزام الناس بقولها في كل خطبة هذا لا أراه سديدا من ناحية الإلزام. النبي ذكر بعضها في مواطن وبعضها في مواطن أخر، وذكر غيرها أيضا في مواطن وفي مواطن أخر. فأولا، هذه الخطبة بهذا الطول لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي حديث علمته مطولة بهذا الطول، إنما هي مركبة من عدد من الأحاديث. ثانيا، أن خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعددت مقدماتها وتنوعت، وجلها ينصب على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله، وأحيانا يردف ذلك بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، خطب الصحابة والتابعين كذلك مقدماتها تنوعت، وكذا خطب أتباع التابعين، وكذلك خطب أئمتنا المتقدمين تنوعت مقدماتها، فأصبح في الأمر سعة. فالذي يلزم الناس بخطبة الحاجة المطولة بهذا الطول أورد عليه هذا المأخذ الذي ذكرت، بل المأخذ التي ذكرتها، وكل جائز، والأمر في ذلك كله واسع والله أعلم، وإنما ذكرت الذي ذكرت لحيان تكون هناك مجموعة من أهل العلم يلقون دروسا مجتمعين، فكل يقدم بخطبة الحاجة، وقد يكون التنويع في بعض المواطن أولى، والله تعالى أعلم. وقد تنوعت مقدمات خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أقول وبالله تعالى التوفيق، إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق هملا ولا سدا، بل خلقهم لعلة هو يريدها، خلقهم لعبادته، خلقهم لاختبارهم وابتلائهم. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهم لغاية ولحكمة، كما لا يخفى عليكم، فالله لا يعبث سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، أي تعالى الله عن العبث. وقال تعالى: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وقال تعالى في كتابه الكريم: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. والآيات في هذا الصدد كثيرة، مفادها أن الله سبحانه خلق الخلق لغاية، ولم يخلقهم لهوا ولا باطلا ولا عبثا. ولا يخفى عليكم أن الله سبحانه لما أهبط الأبوين الكريمين آدم وحواء عليهما السلام، ذكرهما بأنه سيرسل إليهم أو لذريتهم رسلا، وينزل على الرسل كتبا. قال تعالى في كتابه الكريم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهذا الهدى الذي أنزله الله، أنزل هداية كتبا على رسل كرام من البشر يبلغون عن الله سبحانه وتعالى أوامره ونواهيه وما يريد أن يخبر به خلقه. فالله أرسل رسلا وأنزل على الرسل عليهم الصلاة والسلام كتبا فيها هدايات الناس، فيها إرشاد الناس، فيها بيان مراد الله سبحانه وتعالى من الخلق. فقد قال تعالى في كتابه الكريم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، الآيات. وقال تعالى: وإنه لفي زبر الأولين، أي في كتب الأولين. وقال تعالى في كتابه الكريم: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. فوعد الله أنه سينزل كتبا وأنزل. قال تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فأرسل الله رسلا وأنزل عليهم كتبا وأمر بطاعة هؤلاء المرسلين كلهم. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالرسل إنما أرسلت لتطاع ويستمع لقولها. وكما قال تعالى في شأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. فأمر الله بطاعة الرسل، ونحن كمسلمين أمرنا بالتصديق بالرسل كلهم. ولكن لما كانت لكل نبي شرعة ومنهاج، فلنا شرعة ومنهاج، وكتاب الله القرآن مهيمن على الكتب التي تقدمته والتي سبقته، كما لا يخفى عليكم. وبعد، بارك الله فيكم، ولما أمر الله بطاعة الرسل، بيّن لنا ربنا سبحانه أنه أنزل على الرسل وحيا وأن الرسل تبين مراد ربها مما نزل. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة للكتاب العزيز، مبينة لما أجمل من هذا الكتاب العزيز. فلا غناء في فهم كتاب ربنا عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الرعط المبارك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا من كتاب الله بعض الأفهام لم تكن هي المرادة، إلى أن علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لزاما علينا من ثم، وقد تسربت إلينا العجمة، كان لزاما علينا أن نفهم أقوال رسول الله وأن نطلع عليها لبيان ما قد يشكل. إن عائشة رضي الله عنها لما سمعت قوله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وقال النبي: من نوقش الحساب عذب، قالت: يا رسول الله، أوليس الله قد قال: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: يا عائشة، ذاك العرض. وأيضا لما سمع الصحابة قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، جاء الصحابة إلى رسول الله وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فبين لهم المراد بالظلم إذ قال: ألم تقرأوا قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم؟ وكذلك عدي بن حاتم الطائي وغيره من الصحابة رضي الله عنهم لما نزل: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ربطوا خيوطا بيضاء وأخر سوداء وأخر سوداء على أرجلهم، وأكلوا وشربوا حتى ظهر لهم هذا من ذاك، وبعضهم وضع الخيط الأبيض تحت الوسادة ومعه الخيط الأسود تحت الوسادة، وأكل وشرب حتى يتبين له هذا من ذاك. وكان هذا التصرف بلا شك مجانبا للصواب وليس المراد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه بياض الأنهار وسواد الليل، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بين أن المراد بياض النهار وسواد الليل، فكان لزاما أن نلجأ إلى سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقد وصفها الله، وصف كلام نبيه بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. لزاما أن ننظر في أقوال رسولنا ونتبع أقوال النبي الأمين لقوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد سمعتم أنفا قول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثم إنه كما لا يخفى عليكم، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة للقرآن في كل الأبواب، في كل الأبواب. فإذا بدأت أبواب الفقه من أولها، إذا بدأت أبواب الفقه من أولها، كيفية دخول الخلاء، كيفية الاستنجاء، كيف أستنجي، والإيطار في الاستنجاء، وعدم التمسح بالعظم وبالرجيع، كل ذلك مبسوط في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد الاستنجاء الوضوء، فلا تجد في القرآن إلا آية أجملت أركان الوضوء: أما المضمضة، أما الاستنشاق، أما التثليث في الوضوء، غسل الأعضاء ثلاثة، نواقض الوضوء ما هي، كل هذا لم يبين في كتاب الله عز وجل إلا بعضه، وبين تمام البيان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الاغتسال وكيفيته وموجباته، بعضها بين في الكتاب العزيز وبعضها لم يبين في الكتاب العزيز. الأذان للصلاة ما صفته؟ لم يبين في كتاب الله إلا على الإجمال. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ما صورة هذا النداء؟ ما صفة هذا النداء؟ ما صفة هذا النداء يا قومنا أجيبوا داعي الله؟ ما صفة هذا الداعي؟ إذا نزلناه على الأذان. وهكذا في كل الأبواب الصلاة كيف تفتتح؟ ليس في القرآن الكريم أن في الصلاة قراءة الفاتحة، ولا ماذا يقال في الركوع ولا في السجود ولا في التشهد، ولا فيها عدد الركعات. وكذا صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة الجمعة وغيرها من الصلوات، كل ذلك مبين تمام البيان في سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. وأمر الصيام كذلك، وما المفطرات؟ ما المفطرات ذكر بعضها في الكتاب العزيز ولم يذكر أكثرها في كتاب الله صراحة، إنما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ما صيام النافلة؟ ما الأيام التي تصام؟ صوم الاثنين، صوم الخميس، صوم عرفة، صوم عاشوراء، صوم الست من شوال، كل ذلك ليس في الكتاب العزيز أي مستند له إلا الإحالة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحيض والنفاس، لو ابتعدت عن سنة رسول الله سأفهم ما فهمه اليهود، إذ الله قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. قد أفهم أن الاعتزال مطلقا كما فهم اليهود يطردون المرأة من البيت أو يخرجونهم من البيت إذا حاضت المرأة، لا يؤكلوها، لا يشاربوها، لا يضاجعوها. لكن رسولنا بين لنا المحظور والمباح لما قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الجماع. وكذا في سائر الأبواب، أبواب البيوع، ما البيوع المحرمة؟ ما البيوع الحلال؟ أبواب المحرمات في الأنكحة، ما ذكر في كتاب الله في المحرمات بالرضاع إلا أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، لكن سنة الرسول بينت أكثر من ذلك، إذ النبي قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولبن الفحل لم يرد له ذكر في كتاب الله، لكن بينته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمور الديات والتفاصيل فيها وردت فقط مجملة في كتاب الله، والذي بينها هو الرسول عليه الصلاة والسلام. الأطعمة، ما حرم منها في الكتاب العزيز إلا صراحة إلا ثلاثة أشياء، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. أذكار الصباح وأذكار المساء، الأذكار الموظفة عموما، أذكار ركوب الدابة، أذكار الجماع، أذكار السفر، كل هذه الأذكار بينت في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا في سائر الأبواب، أبواب المواريث، أبواب حتى كثيرا من أبواب التوحيد، صفات الله عز وجل كثير منها مبين في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يرد هذا الكثير في كتاب الله إلا الإحالات على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان لزاما أن نولي سنة رسول الله اهتماما، نولي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم اهتماما. ولما علم أهل الكفر ذلك وما استطاعوا أن يدخلوا شيئا في كتاب الله، وأبطل الله سعيهم في هذا الصدد، إذ الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي ملائكة يحرسون عند نزوله وعند وبعد نزوله. لم يستطع الكفر تغيير القرآن، فدخل أقوام منهم في الإسلام لتشويه جمال الإسلام كما هو مبدأ اليهود اعتنقوا الأديان لتخربوها، وكما هو منهجهم أيضا، إذ الله قال: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. فافترى قوم أحاديث وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذب قوم على الرسول عليه الصلاة والسلام عن عمد وعن قصد، وهم الوضاعون والكذابون. وآخرون كانوا ضعفاء في الحفظ، والحفظ فهم يؤتيه الله من يشاء، فخلطوا في روايات الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، خلطوا في روايات الأحاديث، وهم بعضهم وشذ، وقد يهم الثقة الفاضل ويشذ أحيانا، إلى غير ذلك من أسباب الضعف التي اعترت الناس الرواة، ومن ثم انعكست على المقولات المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن شاء الله سبحانه أن يقيض لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من يذب عنها ومن يدافع عنها. فلما قال قائل: انظروا فقد وضعت في دينكم آلاف الأحاديث عن رسول الله، أجابه العلماء بقولهم: يعيش لها الجهابذة. فقيض الله سبحانه لهذه الأمة علماء أفاضل هم أهل الحديث الذين يذبون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينقون الصحيح منها من الضعيف والموضوع والشاذ والمتروك وغير ذلك. فنقوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاموا ليلهم، واجتهدوا في نهارهم، وسعوا في رحلات للذب عن سنة الرسول وتنقيتها ومعرفة الرجال الثقات الذين رواها من الضعفاء، ومقارنة متونها بأصول الشريعة العامة. فجزاهم الله خيرا عنا وعن المسلمين أهل الحديث الذين نقوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد شابها واعتراها من السقيم والضعيف والموضوع والمكذوب، وصنفوا في ذلك تصانيف ولم تكن تلك التصانيف في الصدور الأول أو في الصدر الأول من هذه الأمة قرن الصحابة والتابعين وأتباعهم مجموعة، لم تكن مجموعة، إنما كانت أقوالا مبسوسة في كتب بعض أهل العلم، كانت بعض مباحث الحديث ومصطلحاته التي وضعها العلماء لتنقية سنة الرسول الصحيح منها من الضعيف، كانت مقولات منتثرة بعضها في هذا الكتاب وبعضها في هذا الكتاب، بعضها عن هذا العالم وبعضها عن ذاك العالم، إلى أن جاء الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فجمع كثيرا من هذا الشتات في كتابه المعروف الرسالة ذلكم الكتاب الطيب النافع. وقام البخاري رحمه الله تعالى بإيراد شيء من هذه الأصول، أصول الحديث وأصول مصطلحاته في صحيحه، وقد بث مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه شيئا كبيرا أيضا في هذا الباب، وكذا أشار الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسائله إلى كثير من هذه القواعد من غير ترتيب متقن كامل في هذا الصدد، فكانت ثم أقوال منتشرة هنا وهنا، إلى أن جاء الرام هرمزي صاحب كتاب المحدث الفاصل فجمع شيئا كبيرا من هذا الباب ورتبه، ثم جاء الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية وصنع شيئا من ذلك بصورة أوسع، ثم جاء القاضي عياض في كتابه الإلماع وأورد شيئا في هذا الصدد مرتبا له بعض الترتيب، إلى أن جاء أبو عمرو بن الصلاح رحمة الله تعالى عليه وجمع جل ما تقدم وصنف ورتب ترتيبا حسنا في كتابه المعروف مقدمة ابن الصلاح، والتي تناولها العلماء بالنظم أحيانا والشرح أحيانا والإسهاب أحيانا والاختصار أحيانا، فكان موفقا في بابه نافعا في بابه، وعليه عول الكثيرون ممن أتوا بعده، وقد اختصره أيضا اختصارا آخر الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه في كتاب أسماه الباعث الحثيث. وكذلك جاء الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه عقب بعض التعقيبات على هذا، وعرضا فلي تعليقات عليه وعلى كلام الشيخ أحمد لتتميم الفوائد التي قد يكون العالمان لم يشير إليها رحمة الله تعالى عليهما. أعود فأقول إن العلم الحديث أثره البالغ في عموم العلوم الشرعية، فكيف يكون فقيها يجمع بين الأدلة وينسق بينها ويؤلف بينها وهو ليس بملم بعلم الحديث؟ قد يجمع بين حديث تالف موضوع وحديث صحيح فيأتي فقهه معوجا لا يقوم على قدم ولا على ساق، فلازم أن يكون الفقيه ملما بالحديث، هل هو صحيح أو ليس بصحيح، فقد يضيع وقتا طويلا ويبذل جهدا كبيرا في التوفيق بين حديثين أحدهما موضوع والآخر ثابت في غاية من الصحة، فيكون السعي ذهب أدراج الرياح كما لا يخفى عليكم، فالموضوع المكذوب لا يعمل به. والمفسر الذي يتجشم تفسير كتاب الله سبحانه، يفسر الكتاب العزيز، من أصول التفسير أن القرآن يفسر بالقرآن وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا استدل في تفسيره بأحاديث مكذوبة أو آثار موضوعة فإنه حينئذ سيكون مرفوضا، كما روي عن بعضهم أنه قال إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت خلف المقام ركعتين، وهذا من الغرائب والعجائب التي حفظت عن بعض المفسرين الذين لا يدققون في صحة الأحاديث، وبالله التوفيق. فلا يكون المفسر قويا إلا إذا كان ملما بصحة الأحاديث وكيف يتوصل إلى صحتها وبصحة الآثار، تنقل شيئا عن ابن عباس والشيء ليس بثابت عن ابن عباس، تكون قد افتريت على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكذلك النقل عن التابعين فضلا عن النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ثمة سلاسل بينها علماء الحديث وبيان ضعفها الشديد ليكن المرء منها على حذر، كسلسلة العوفيين عن ابن عباس، أو سلسلة محمد بن أبي محمد الراوي المجهول عن عكرمة عن ابن عباس، وسلاسل كثيرة في هذا الصدد بينها أهل العلم، وثمة سلاسل أخرى صحيحة بينوها. فلا يكون المفسر مفسرا قويا إلا إذا كان ملما بعلم الحديث، وكما سمعتم فالفقيه كذلك. وكذلك الذين يدرسون أصول الفقه ويقاعدون القواعد، قد يقاعد على حديث ضعيف، قد يقاعد على حديث تالف، فتنشأ القاعدة وبها الخلل. وكم من خطيب كذلك يقوم ويخطب في الناس وجهه يحمر ويرتفع صوته وهو يكذب على رسول الله من حيث لا يشعر، إذ أنه يحدث بحديث مكذوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا سائر العلوم الشرعية، استدلالات نحوية ولغوية يستدلون ببعض الأحاديث الضعيفة، وما أكثر هذا في كتب اللغويين والذين يريدون معانيها الكلمات. فكان لزاما أن نهتم بعلم الحديث كبدايات للانطلاق إلى سائر علوم الشريعة حتى يكون الأصل نظيفا والمادة العلمية المستدل بها مادة صحيحة قوية، وبالله تعالى التوفيق. فلهذا بدأنا هذه الدروس في مصطلحات الحديث والمحدثين لنتعرف على شأن هؤلاء الناس، من هم هؤلاء المحدثون. إن الذي يتابع مباريات كرة القدم يعرف اسم الفريق واحدا واحدا، والذي يتابع المسلسلات والمسرحيات يعرف اسم المسلسل متى كان ومن الممثل ومن الممثلة. نحن أتباع رسول الله، علينا أن نعرف من هم رسل الله وما الذي جاءوا به، من هم أصحابه الكرام الذين حملوا الأحاديث عنه ووصلوها إلينا عن طريق التابعين وأتباع التابعين. فلزمنا أن نعرف من هؤلاء، من الذي كان يهم من الرواة، من الذي لم يكن يهم. فلذا صنف العلماء كتبهم في هذا الصدد، ما بين مصنف في جمع أحاديث رسول الله مجرد جمع كالذين يجمعون وهمتهم الجمع فقط، وما بين علماء يجمعون الصحيح من وجهة نظرهم، وعلماء يجمعون الآثار. وثمة كتب للطبقات، طبقات المحدثين، وثم كتب في غريب الحديث، ثم كتب في الرواة وبلدانهم، ثم كتب في الكنى والألقاب والأسماء، كتب في هذا الصدد تغطي المطلوب، والحمد لله. وهذا مما امتازت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الإسناد والبحث فيه. ولنا في هذا الصدد ولله الحمد أئمتنا وعلماؤنا وسادتنا وكبراؤنا من أهل العلم الأوائل والذين تبعوهم بإحسان الذين سلكوا هذا السبيل. فهيهلا إلى علم الحديث ذلكم العلم المبارك. وقد قال بعض العلماء في بيان الفرق التي يسلمها الله من الشر ويعصمها الله من الزلل وينجيها الله من الفتن أنهم أهل الحديث، أو على الأقل لم يخلو قول قائل من أنهم أهل الحديث. لك إذا حدثت عن رسول الله بحديث كذب أضللت أقواما، فجزى الله من يأتي ويبين لنا أن الخبر ضعيف. فكم من عامل عامل أياما وليالي وسنوات بحديث ويفاجأ بأن الحديث مكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويعمل بزيادة في متن ويتبين له بعد ذلك أن الزيادة لم تثبت. كم من شخص حرم حلالا أو حل حراما بناء على حديث تالف ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهيهلا إلى حديث رسول الله دراسة وتدبرا استنباطا واستفادة. هلموا إلى مصطلح الحديث كي تتعرفوا على الثابت عن رسول الله من غير الثابت عن رسول الله. وهذا العلم ينقسم أقساما كما لا يخفى، فثمة دراسة نظرية، وبعد ذلك ينبغي أن تكون هناك دراسة عملية تطبيقية لاستخراج الحديث كيف يستخرج من الكتب، لاستخراج الحديث كيف يستخرج من الكتب، للنظر في الرجال أين تراجم هؤلاء الرجال، للنظر في السماعات، للنظر في الطبقات، للنظر في كتب العلل. فهذه ناحية عملية تطبيقية. كأي علم من العلوم، إذا تعلمت الطب في الكلية وجئت بعد التخرج تشق البطون وتضرب الإبر وتقطع الأرجل، لابد لهذا من علم عملي فضلا عن الدراسة النظرية. قد تدرس الهندسة، الموتور كيف يصمم وما حجمه وما السعة دون أن تراه، لكن إذا نزلت إلى الورش عرفت كيف تستفيد. وهكذا كل علم جل العلوم لها نواحي تطبيقية ميدانية ونواحي نظرية، فهذه تكمل تلك. وثمة مباحث نظرية قل أثرها في الناحية التطبيقية، فلتكن على علم منها أيضا. أنه قد استرسل قوم في المصطلح فتكلموا بكلام كثير لا طائل تحته في مواطن،
فأملوا الناس من علم الحديث وكرهوهم في علم الحديث. وفي الحقيقة أن علم الحديث ولما كان متعلقا بالشريعة انتظمه قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فعلم سهل والحمد لله ليس بمعقد أبدا بل سهل في غاية السهولة. وتجتهد بعض الاجتهاد يأتي اجتهادك أكله بإذن الله فلأنه داخل في علوم الشريعة. فالله قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فعلوم الشريعة يفترض أن كلها سهلة وسمحة والحمد لله ليست معقدة. فلنستعن بالله. وهذه طليعة لدروس قادمة إن شاء الله في علم مصطلح الحديث. أشكر الله ثم أشكركم جميعا على هذا الإنصات. وبإذن الله الدروس تتوالى تباعا بإذن الله وسيفتح باب للأسئلة واستقبالها بتوفيق الله سبحانه. هذا وما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله بريئان من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. والحديث الأخير هذا طرقه كلها فيها مقال وكان قد حسنه بعض العلماء بمجموعها وأورد الحافظ ابن حجر في خاتمة في ختام فتح الباري في نيات على ما أذكر شرح حديث كلمتان خفيفتان على اللسان طرقا لهذا الحديث وقد جمعها بعضهم في رسالة هذا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.